أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث الثاني من التمهيد، الأصول العملية الشرعية والعقلية. نحن عندنا يوجد نوعين من الأصول العملية التي تعمل عليكم السلام ورحمة الله، التي تعمل على حل مشكلة المكلف وتحديد الوظيفة العملية في صورة الشك: الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. الأصول العملية الشرعية، يقول السيد الشهيد، هو ما ذكرناه في البحث السابق عندما أردنا أن نفرق ما بين الأصول العملية والأدلة المحرزة، كان الكلام عن الأصول العملية الشرعية. أصول العملية الشرعية ما هي بالدقة؟ هي أحكام شرعية، أحكام صادرة من المولى وهو عليه السلام ورحمة الله. إذن هي أحكام صادرة من المولى بما هو جالس على كرسي التشريع، بما هو جالس على كرسي التشريع، يعني بما هو مولى ينشئ هذه الأحكام لحل مشكلة المكلف التي ذكرناها في البحث السابق، يعني عند اختلاط الملكات الواقعية وتزاحمها، وكل واحدة تريد أن تحفظ نفسها. فالأصول العملية الشرعية يعني حكم صادر من المولى لحل مشكلة المكلف. أما الأصول العملية العقلية ليست هكذا. الأصول العملية العقلية هي عبارة عن، وسيصرح في المميز الأول من المميزات الخمسة التي سيذكرها بهذا الأمر، ترجع كل الأحكام العقلية ترجع بالدقة إلى مدركات عقلية. فإذا هي أمور، أصول العملية العقلية هي أمور اكتشفها العقل، أدركها العقل، رآها العقل، موجودة في لوح الواقع، أدركها العقل. وهذه الأمور التي أدركها العقل نتحدث عن ليس كل حكم عقلي، عن خصوص أو أصل العمل العقلي. إذن هذه الأمور التي أدركها العقل مرتبطة بحق الطاعة، بحسب تعبير السيد الشهيد رحمة الله عليه، إثباتا ونفيا. يعني إما أن نحكم بأن للمولى حق طاعة، وإما أن نحكم بأن ليس له حق طاعة. حق الطاعة، هذا الاصطلاح الذي ذكرناه الآن، أعم من مسلك حق الطاعة الذي تبناه. هذا حق الطاعة يشمل مسلك السيد الشهيد، ويشمل مسلك كفح العقاب بلا بيان، لأنه أيضا مسلك كفح العقاب بلا بيان يقول ليس له حق طاعة إلا في الأمور التي يوجد فيها بيان، ولذا في مورد عدم البيان يقبح العقاب، يعني لا حق طاعة. إذن هذا حق الطاعة الذي نتحدث عنه الآن، حق الطاعة الشامل لكل المباني، إثباتا ونفيا. إثباتا ونفيا لا تتم على مسلك السيد الشهيد، وتتم على مسلك المشهور، يعني على مسلك المشهور إثباتا في مورد البيان، نفيا في مورد عدم البيان. عند السيد الشهيد إثباتا في مورد الانكشاف، ونفيا في مورد عدم الانكشاف. إذن هذه إثباتا ونفيا يمكن أن تطبق على مسلك السيد الشهيد، ويمكن أن تطبق على مسلك من المشهور. بس إذن الأعم من الاثنين، الإثبات والنفي الأعم من الاثنين، ما أدري الواضحة اللي ذكرتها. أيضا عند المشهور يوجد إثبات ويوجد نفي، أيضا عند المشهور يوجد إثبات ويوجد شو؟ نفي. قبح العقاب بلا بيان، هذه نفي، الموضوع الشك. فما هذا يدل؟ نفس هذه القضية تحكي في داخلها في أحشائها عن ماذا؟ بأنه لا يقبح العقاب، يصح العقاب في مورد البيان، هذا الإثبات. وعند السيد الشهيد صار واضح. إذن الأصول العملية العقلية هي عبارة عن أمور أدركها العقل، لكن هذه الأمور التي أدركها العقل مرتبطة بحق الطاعة، مرتبطة بحق الطاعة الأعم من الإثبات والنفي. إذن عندنا أصول عملية شرعية، عندنا أصول عملية عقلية. ما هي الأصول العملية الشرعية وما هي الأصول العملية العقلية؟ هذا هو تعريفها. أصول عملية شرعية هي أحكام شرعية صادرة من المولى لحل مشكلة في مورد التزاحم الحظي، بخلاف الأصول العملية العقلية فإنها مدركات للعقل عملي، لكن مدركات للعقل العملي لا تكفي هذه الكلمة، فيما يرتبط بحق الطاعة. جيد، وسيعيد هذا الأمر هو في المميزات، فيكون هذا التعريف يعني لهذه الأمور هو تعريف بشو؟ بالمميز، لأنه سيعيد هذا الأمر الذي هو التعريف لحبيب يذكره مرة ثانية بالمميزات، ثم يشرح يعني بيشرح أكثر بالمثال شو يعني أصول عملية عقلية، يعني مدركات أحكام عقل عملي مرتبطة بحق الطاعة إثباتا ولا نفيا. يذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول ما يحكم به العقل من قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والحمد لله رب العالمين الأغيون يسلمون كلهم بهذه القاعدة. واحد راح تعبان من هون من الدرس، جيد، هم جوعان، والله وصل على البيت لا أكل طيب، أكل شرب فنجان شاي، فطح فائق من النوم الساعة 4، شك أنه صلى أم لم يصلي، شك أنه صلى أم لم يصلي، ماذا يعني إذا بدنا نترجمها عمليا؟ يعني يحتمل أنه أطاع. إذن الطاعة احتمالية. السؤال هل نكتفي بهذا الأمر؟ قاطبة الآغيون قالوا أبدا، لحكم العقل به أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ماذا يعني اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ بحسب الأصل العملي الذي نتحدث عنه العقلي، يعني للمولى علينا حق الطاعة القطعي وليس حق الطاعة الاحتمالي. لو كان له فقط حق الطاعة الاحتمالي فأنا أحتمل الامتثال الساعة 4 بعد ما فئت من النوم مشكل، لكن قاعدة الاشتغال اليقيني إذا ما ننترجمها بعبارات حق الطاعة، وهذه القاعدة قلنا حق الطاعة العام من مسلك المشهور السيد الشهيد، إذا ما ننترجمها شو بيقوله؟ يعني المولى حق الطاعة القاطعي، ولذا قال بضبط قاطع الساعة 4 العقل حاكم بلزوم الإعادة. الإعادة من ضيق الخناق، هذا التعبير إعادة كأنك صليت أول شيء وبتعيد، جيد؟ يعني التعبير هيك، التعبير فيه شوي إذا ما عجبك غيره مولانا الكريم عمل له دليت وغيره تعبير بيعجبك حتى ما نوقف على العبارة. إذا يعني الساعة 4 يجب عليك أن تبادر وتصلي، لماذا؟ حتى تتيقن بأن ما اشتغلت به ذمتك يقينا قد فرغت يقينا. إذا فعلت الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إذا من ترجمة بتعبيرات حق الطاعة يعني للمولى حق الطاعة القطعي وليس فقط الاحتمالي. هذا مثال. مثال آخر على رأي المشهور قبح العقاب بلا بيان. ماذا يعني قبح العقاب بلا بيان؟ يعني دائرة حق الطاعة للمولى خاص بالأحكام المقطوعة. طيب أما الأحكام المشكوكة التي هي خارج هذه الدائرة، الأحكام المشكوكة ماذا؟ بناء على رأي المشهور يقبح العقاب. إذا يقبح العقاب شو يعني يقبح عقاب العبد في مورد الشك؟ يعني ليس للمولى حق طاعة، لأنه لو كان للمولى حق طاعة ويحسم العقاب، لو كان له حق طاعة يحسم العقاب. إذن بما أنه يقبح العقاب يعني لا حق طاعة له في مورد الشك. إذن بناء يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان مرجعها إلى أن حق الطاعة للمولى خاص بدائرة التكاليف المقطوعة. جيد. أما رأي السيد الشهيد في هذا المورد اللي عبر عنه سابقا حق طاعة، هون ما عبر هذا التعبير اللي عنده حتى ما يصير فيه التباس، لأنه قلنا قبل شوي حق الطاعة عبرنا بالتعبير شو؟ بما يشمل رأي المشروع السيد الشهيد، فعبر عن مسلكه الآن بأن المشكوكات كل تكليف مشكوك فهو منجز. بناء على هذا الرأي شو يعني كل انكشاف منجز للتكليف؟ يعني أن حق الطاعة للمولى ليس كرأي المشهور خاص بدائرة العلم، بل أعم يشمل كل تكليف منكشف سواء كان بانكشاف علمي أم بانكشاف غير علمي. إذا بهذا البيان يقول السيد الشهيد اتضح بأن كل أحكام العقل العاملي المرتبطة بالأصول العملية، يعني الأصول العملية العقلية، مرجعها إلى حق الطاعة إثباتا ونفيها. خاب بنقراهن نحن مقطعين وحدة وحدة. الأصول العملية الشرعية والعقلية، وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية. فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا، ومردها إلى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل. طبيعي، لأنه نحن بالبحث السابق بآخره أن شو فرق الأصل العملي عن الأمارة، ولو كانت بيناتهم لحل مشكلة التزاحم الحظي، ولكن الأصل العملي هو ما كان بميزان ملاحظة المحتمل، هذا ما صرح به مع ملاحظة أهمية المحتمل. أما العقلية والعقلية وظائف عملية عقلية، وظائف عملية، فيصرح بالمميز الأول بأنها مدركات للعقل العملي. إذن هي وظائف عملية عقلية، يعني العقل أدركها. ومردها في الحقيقة إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا. فحكم العقل مثلا، إن ذكرت ثلاث أمثلة يبتدئ فيقول، فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقيني يصدع الفراغ اليقيني، مرجعه إلى محق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل. هذه جملة معترضة، الذي يستقل به العقل، حق الطاعة للمولى، ما الذي يحكم بحق الطاعة؟ هذا من المستقلات العقلية. طبعا العبارة قد توهم، المراد من الذي يستقل به العقل يعني حق لحكم العقل بحق الطاعة إثباتا ونفيا، العقل لا يتوقف حكمه على ورود شيء من الشرع، هذا معناه. وليس معناه، هذا الاحتمال الثاني الذي يمكن أن يكون موهم، وليس معناه أنه لا يحق للشرع أن يتدخل. فرق بيناتهم هائل. حكم عقلي مستقل بمعنى أن العقل، سواء من جماعة المشهور أنت أو من جماعة السيد الشهيد، قلنا فيش فرق. حتى العقل يحكم بأنه يجب الامتثال أو لا يجب الامتثال، يعني هناك حق طاعة أو لا يوجد حق طاعة، أو بعبارة ثالثة يعني تنجيز أو تعذير، حكمه بهذه الأمور ليس متوقف على ورود شيء من الشرع. حتى لو لم يرد شيء من الشرع العقل يستطيع أن يحكم. جيد، لكن وسيأتي ولو لم يكن تصريحا لأنه ذكر بالمميز الخامس السيد الشهيد ترديد، ولكن بضرس قاطع كل أحكام العقل في هذه الموارد أحكام شو بالإصلاح تعليقية. العقل على رأي المشهور وعلى رأي السيد الشهيد، العقل عندما يحكم بقبح العقاب بلا بيان بلد اللهم إلا إذا الشارع شو جعل منجز، لا هو ترخيص، إلا إذا جعل منجز، فإذا الشارع جعل منجز مثل الاستصحاب المنجز، استصحاب نجاسة الثوب. أخي أنا هلأ بشك بنجاسة الثوب، لاقى الماء، هل يجوز شرب هذا الماء ولا لا؟ وبالنهاية الماء مشكوك الطهارة، العقل يقول وما في مشكلة، لا لأنه مشكوك، إذا مشكوك يقبح العقاب. لكن استصحاب النجاسة لازمه الشرع بأن الماء نجس، وبالتالي الماء النجس يحرم شربه، هذه كلها لوازم شرعية. إذا الاستصحاب يقول يحرم، يعني صار في تنجيز. وفي هذه الموارد يبقى حكم العقل بلا إشكال، لا يبقى حكم العقل، يرتفع حكم العقل بارتفاع موضوعه. السر بأن حكم العقل موضوع معلق على عدم ورود شيء من الشارع، فمع ورود الاستصحاب يرتفع حكم العقل بارتفاع موضوعه. هذا لا ينافي استقلال حكم العقل، فإن المراد من استقلال حكم العقل ليس التنجيز وعدم التعليق، بل المراد بأن العقل عندما يحكم لا يتوقف حكمه على ورود شيء من الشارع، هذا هو المراد. إذن أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل، ألاحظوا في جلسة السابقة أشرنا إلى هذا، إن هذا رأي الجميع. حق الطاعة شو يعني؟ حق الطاعة يعني تنجيز. تجب الطاعة شو يعني؟ يعني تنجيز واستحقاق العقاب عند الخلاف. من الذي يحكم باستحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب؟ فهذا عبارة السيد الشهيد كرأي المشهور مثل الأخوند وغير الأخوند، لأن الحاكم هو العقل، بأن حق الطاعة للمولى جملة معترضة، الذي يستقل به العقل هذا حق الطاعة، إنما هو حق الطاعة العقل القطعية. وبالتالي الساعة 4 إذا شكيت لا يكفي، فلتف الطاعة الاحتمالية بحق المولى. مثال آخر، وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان طبيعي على مسلك المشهور، مرجعه إلى تحديد دائرته حق الطاعة. تحديد بماذا؟ في التكاليف المعلومة خاصة. بينما على رأي سيد الشهيد، بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة اللي سماه سيد الشهيد سابقا حق طاعة، لكن ما سماه هون حق طاعة لعله حتى ما يصير فيه هيك الطالب كيف عم بتقول فوق مبني على حق الطاعة وهون ترجع يعني ما يصير في اشتباه عند الطالب، لعله لأجل هذا يقول نرجع حكم العقل مجلس التكاليف المحتملة عندنا إلى توزيع حق الطاعة وهكذا. وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. واحد، هذا المميز الأول تقريبا هو اللي ذكرناه فوق مع إضافة كلمة صغيرة أو كلمتين صغار فيما يرتبط بالأصل العمل العقلي. بالنسبة للأصل العمل الشرعي لم يضيف شيء، بالنسبة للأصل العمل العقلي أضاف كلمتين حلوين. المميز الأول من مميزات ما بين الأصول العملية العقلية والشرعية، واضح الأصول العملية الشرعية أن ما عندنا شيء جديد، يعني أحكام شرعية صادرة من المولى لحل المشكلة، مع كون المولى قد رعى في هذه الأحكام ملاحظة المحسنة. أما الأصول العملية العقلية هنا يعني قبل انتهى العبارة بس هو لعله قبل ما أعلى بتصور عبر مدركات بالفوق عبر وظائف. هناك كلام ولعله هذا الكلام يعني بشكل واضح تكلموا به بعلم الأصول أظن ببحث الانسداد، لا بأس حتى لو طلعنا شوي صغير برات البحث، ومن هي مقدمات الانسداد 5 والأربعة على الخلاف بين الشيخ الأخوند والشيخ الأعظم. نتيجة مقدمات الانسداد ما هي؟ في إجمالا كان في قولان، إما الكشف وإما الحكومة، لكن الحكومة كانت تشرح بمعنى أن العقل يحكم بمنجزية مثلا الظن. بعد ذلك جاء قول آخر في الحكومة صرح فيه الشيخ الأصفهاني وذكر جملة ومنهم الشيخ الوحيد بالدرس وغيره، وقد يكون المعنى الأول اللي ذكرته بمعنى أن العقل يحكم هو ظواهر عبارات الأخوان في الكفين. جاء البعض وعلى رأسهم الشيخ الأصفهاني قالوا بأن هذا غير صحيح، العقل ليس مولى، اللي بيصدر أحكام ملزمة المولى العقل حجة، العقل مدرك وليس مولى لإصدار أحكام. العقل ماذا إذن بهذا مورد مثلا الانسداد؟ قال العقل يدرك بأنه واقعا ما دام لا يمكن الانتثال في دائرة كل التكاليف يتنزل العقل إلى امتثال في دائرة التكاليف المظلومة. هذا قالوا المعنى الثاني للحكومة وهو الصحيح. أنا بدي أختم نكتي هلأ مع غض النظر بحث الحكومة وبحث الكشف، العقل ليس مولى، المولى مولى، العقل حجة، العقل مدرك. ولذا الآن صار شائع بكتبنا الأصولية التي ندرس فيها بالحلقات، صرح يمكن نعلم من أول الحلقة الأولى بالحلقة الثانية وبالحلقة الثالثة بحث الدليل العقلي بأن أحكام العقل يعني مدركات العقل. هذا العطف، هذا الشرح للإشارة إلى أن حكم العقل لا بأن العقل ينشئ حكم، المولى بينشئ وجوب، بينشئ حرمة، بينشئ تنجيزات وتحذيرات، أما العقل حكم بمعنى الإدراكات. هنا يصر على هذا المعنى سيد الشهيد بالعبارة السابقة اللي قريناها، والعقلية وظائف عبر وظائف، لكن هالوظائف حكم بها العقل هو أنشأ حكم أم مدركات أمور واقعية أدركها العقل؟ كانت العبارة أعم فيها العبارة عندما ذكر المميز الأول لأصرح بأن هذه الأمور هي مدركات، إذن أمور موجودة في لوح الواقع والعقل كان مجرد الكاشف والحاكي عنها. إذن هذا عندما نقول أصول عملية عقلية بمعنى أمور أدركها العقل وشاف العقل. وطبيعي حتى ما يقول واحد أنه في لوح الواقع يعني معقول في تفاوت، هذا مرتبط شو أنت بتشوف يعني، صح ولا لا؟ ممكن شغلي وحدة واثنيناتنا بالأمور الحسية، واحد بيشوفها هيك واحد بيشوفها هيك، صح ولا لا؟ ولكن ما إلى معنى واحد يشوف شيئين. وهنا نفس الشيء المشهور مثلا رأوا قبح العقاب، سيد الشهيد رأى في لوح الواقع لا مش قبح العقاب، منجزية الاحتمال ومنجزية كل انكشاف. طبعا بلوح الواقع إما هذا وإما هذا، بلوح الواقع إما هذا وإما هذا. فإذا النقطة الأولى المميزة للأصل العملي العقلي بأن الأصول العملية العقلية هي مدركات للعقل العملي، عقل العملي بعض واضح لأنه مرتبطة بشو؟ بأمور عملية ينبغي ولا ينبغي، يحسن ويقبح. فإذا قهرا هي أمور مرتبطة بالعقل العملي، هذا أولا. ثانيا أضاف كلمة بقرأ العبارة حتى أوصل لهذه الكلمة، قال وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. أولا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، والأصول العملية العقلية. قلنا هذه أحكام شرعية هو ذكرها صادقا، مردها إلى أحكام ظاهرية شرعية. والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي، هذا واحد. القيد الثاني فيما يرتبط بحق الطاعة، هذه عبارة مهمة، يعني إذا ما ذكرناها مدركات العقل العملي كثيرة. طب سيد الشهيد لم يقبل بمدركات العقل العملي التي يقال عنها أنها في عرض الكتاب والسنة، بحسب هذه الطبعة بين إيدي، إذا ترجع لك هيك أبو 4-5 صفحات لورا، 6 صفحات لورا، ترى بآخر البحث بأن السيد الشهيد لا يسلم بالعقل العملي، وبذلك آخر بحث قبل بحث حجية الدليل العقلي قال وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقل العملي وحكم الشارع، ما قبل الأحكام العقلية العملية ولا بينه وبين عدم حكم الشارع. أضاف هذه الكلمة ليقول بأن بحث الأصول العملية العقلية يختلف عن ذلك البحث. أحكام العقل العملي طارة تكون في مرتبة متقدمة على الأحكام الشرعية وعلى الشرع، طارة تكون في عرضها وطارة تكون في طولها. نحن نتحدث عن أحكام العقل العملي التي تكون في طول الحكم الشرعي متأخرة عن الحكم الشرعي. الآن عندنا الشرع موجود بين أيدينا، القرآن بين أيدينا، الرواية بين أيدينا، الحكم مستفاد وهو وجوب الصلاة ووجوب الزكاة وحرمة وحرمة وحرمة. بعد أن ورد هذه الأمور الشرعية العقل يحكم بلزوم الإطاعة، هذا حكم العقل العملي الذي نتحدث عنه المرتبط بحق الطاعة، يعني المتأخر رتبة عن الأحكام الشرعية. أما العقل العملي الذي تحدث عنه قبل تم صفحة السيد الشهيد ولم يقبله ذلك، أي عقل عملي اللي حكى عنه الشيخ المظفر اللي بيسموه بحث المستقلات العقلية، بحث المستقلات العقلية شو يعني؟ يعني حكم عقل عملي يعبر عنه في عرض الكتاب والسنة. شو يعني في عرض الكتاب والسنة؟ يعني كما أن الكتاب والسنة من مدارك الحكم الشرعي، كذلك العقل العملي بناء على الشيخ المظفر والشيخ الأصفهاني لأنه سيد العقلاء، مش هيك؟ فإذا العقلاء والعقل حكم بشيء بما هو بادئ العقل وسلم العقلاء كلهم، فلا بد أن يكون الشارع موافق لهم. إذا نستكشف حكم الشارع من حكم العقل العملي، يعني استطعنا أن نعرف حكم الله عز وجل مع عدم وجود شيء من الكتاب والسنة. فعبر عن هذا بأنها أحكام عقل عملي في عرض الكتاب والسنة، وفي عندنا أحكام عقل عملي قبل مرتبة الكتاب والسنة، مثل مثلا صرت يحسن إرسال شريعة، إرسال رسول، وهذه الأمور اللي بتكون في سلسلة علل الشريعة. إذن لا نتحدث عن هذه أحكام العقل العملي. الأصول العملية العقلية هي مدركات للعقل العملي، لكن مدركات للعقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة، يعني تقع في مرتبة متأثرة عن الأحكام الشرعية، وإذا بدك تعبر تعبير آخر يمكن تعبيرات الميزة النائنة، في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. إذن والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي، واحد فيما يرتبط بحق الطاعة، هذا المميز الأول. المميز الثاني يقول بالنسبة للأصول العملية الشرعية لا يشترط أن يكون هناك أصل عملي شرعي، شرط، ضرورة، لزوم، ما عندنا لزوم بأن المولى لابد أن يجعل أصل عمل شرعي في كل موارد الشرع. إذا جعل فخش بحاله نيان ننبسط شكر لله، لكن العقل يحكم بأنه لازم يعني المولى يجعل أصل عمل شرعي في كل مورد، لازم؟ لا، يقول ما في ضرورة، لأن المولى ممكن يترك الأمر لعقلك بمورد من الموارد، ممكن الشرع يقول أصل عملي ما بدي بهذا المورد، شوف عقلك شو بيحكم. وترى بين هلالان يعني أنه ما عم نحكي أنه قاعدين على السطح أو عم نشرب كاسة شاي ومجرد تنظير، لا، هذا له مثال، هذا له مثال، عندما نقول ببحث العلم الإجمالي بأنه تتعارض الأصول وتتساقط، صح؟ آخر شيء نحكم بتنجيز الأطراف. شو يعني هذا الكلام؟ العاص الحاكم بتنجيز الأطراف بعد سقوط المؤمن من كل طرف، سقطت المؤمن بالأصل. شو سقوط المؤمن في كل الأطراف؟ يعني في مورد العلم الإجمالي ما عندنا أصل عملي شرعي. نعم لو ورد عندنا دليل خاص صرح مثلا بأنه تكفي الطاعة الاحتمالية في مورد العلم الإجمالي، شو كنا عملنا؟ كنا أخذناه حطيناه على رأسنا. طبعا إذا كنا من جماعة الاقتضاء، أما إذا كنا من جماعة العلية لا. بس لو كنا من جماعة الاقتضاء كنا أخذناه حطيناه على رأسنا. بس المشكلة أنه أغلب كل الروايات المؤمنة ليس موردها مورد العلم الإجمالي، وبحسب تعبير السيد الشهيد اللي تقدم معنا بأول الحلقة الثالثة بحث العلم الإجمالي، أصلا العقلاء يرونها بأنها شو يعني أشبه بدليل اللب متصل، عبر تعبير أنه ناظر إلى مورد الشبهات البدوية. ولكن لو فرضنا عندنا رواية واضحة بتحل كل موارد العلم الإجمالي ونلتزم فيها، إذا بمورد العلم الإجمالي اللي درسناه بالحلقة الثانية وبالحلقة الثالثة وبالكفاية، هذا معناه بأنه عندما يقولون تعارضت الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطت، يعني لا يوجد عندنا أصل شرعي في هذا المورد. طبعا أصل شرعي منجز معنا، لأنه عندي أصل شرعي منجز كان صار في انحلال حكمي. أصل شرعي مؤمن معنا، المنجز واضح معنا، المؤمن ليس بموجود. فإذا ما عندي أصول أصلا في هذه الموارد أصول شرعي، حينئذ نرجع إلى حكم العقل. هلا شو هو حكم العقل؟ اترك لي على جنب. هلا ولو الكل قالوا شو؟ قالوا احتياط، لكن السيد الشهيد عنده كلام بأنه على رأيكم أنتم ما لازم تقولوا بالاحتياط. أنا بقدر أقول بالاحتياط، مش أنا يعني هو بقدر أقول بالاحتياط، أما أنتم ما بتقدروا تقولوا بالاحتياط. إن شاء الله بعدين بيجي معنا وبيعبر تعبير بأن هذا من المنبهات على بطلان حق الطاعة، وحسب تعبير الكاظم من فضائح الخوف بمشهد قبح العقاب، عفوا من منبهات على بطلان قبح العقاب بلا بيان، وحسب تعبير الكاظم من فضائح القول بقبح العقاب بلا بيان، يأتي بعد ذلك إن شاء الله. على أي حال، إذا الخلاصة فيما يرتبط ببحثنا، هل يشترط أن يكون هناك أصل عملي شرعي في كل مورد من موارد الشك؟ الجواب أبدا، لأن المولى في مورد في مورد موردين ثلاثة كما يشاء هو، يمكن له أن يصرف الأمر اعتمادا على ما يحكم به العقل. هذا كيف؟ وهذا بخلاف ماذا؟ وهذا بخلاف أصل العمل العقلي. العقل لابد أن يكون له حكم في كل مورد من موارد الشك، لابد. وهون ما بتفرق سواء كنت من جماعة المشهور أم من جماعة السيد الشهيد. لماذا؟ لأن المفترض قلنا قبل قليل، لأن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل من المستقلات العقلية. واحد اثنان، العقل بالنسبة إلى موضوعات أحكامه ما عنده تردد، بناء على رأي المشهور واضح جدا، التنجيز هذا الحكم موضوعه العلم بالتكليف، وبالتالي كل غير مورد العلم بالتكليف موضوع للتعبير. إذن عند المشهور في قاعدتان مكتوبين بالخط العريض، عند السيد الشهيد نفس الشيء في قاعدتان واضح موضوعهم، التنجيز موضوعه الانكشاف سواء العلمي أو غير العلمي، والتعبير موضوعه عدم الانكشاف. إذن الأصل العمل العقلي لابد أن يكون موجود في كل مورد، لأن حق الطاعة من المستقلات العقلية. فإذا والعقل لا يشك في موضوعات أحكامه. يقول ثانيا المميز الثاني، إنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، وإنما هو تابع لدليله. إذا الدليل تام الحمد لله رب العالمين، أما إذا ما تام كمان الحمد لله رب العالمين، نحمد الله على كل الأحوال، نحن يعني الحمد لله على كل الأحوال، وإنما هو تابع لدليله. على فكرة يعني لنفترض جاء شخص وقال أدلة البراءة كلها مش تامة، هذا مثال أيضا، إذا أجى شخص لنفترض قال، وأقول لك البراءة كلها مش تامة، أما الآيات لا تتم، وأما الروايات لنفترض كلها أخبار أحد ليس الحجة أو دليل ليس بتم. هذا مثال ليكون بأنه شو ما عندي أصل شمع بالنهاية، ما عندي أصل عمل شرعي بين إيدي حجة، مجرد وجود رواية ضعيفة حكم حكم عدم الرواية. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك يوكلها إلى عقله العملي. هلا هيدي فقد هيك ساعدوني، أنا حسيت أنه أن تكون الفاء للسببية للتعليل أفضل بأن تكون للتفريع، هيك حسيت يعني هيك بتصير العبارة. هلا أنا عندي حاطط بحسب هالطبعة حاطين نقطة قبل فقد، يعني بتصير تفريع مش إنه تعليل بحسب النقطة، يعني هيك المعنى. ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي. لماذا؟ ليش مش ضروري؟ لأن الممكن المولى يترك الأمر اعتمادا على عقلنا العملي. فقد يعني لأنه قد، هيك حسيتها بتطلع أجمل صح ولا لا؟ هلا تعليق السيد محمود، عنده السيد محمود هون تعليقه، هي الطبعة القديمة اللي طبعوها مؤخرا فيها تعليقات بتساعد على انه فقد يوكل الشارع على انه هيدي الفقد للتعليل. هذا الجزء الاول عفوا، حدا معه طبعة دار التعارف عليها تعليقات اخر شيء؟ فبيقول آخر شيء، فأنه لا يجعله الشارع في واقع من الوقائع اعتمادا على حكم العقل العملي. طبعا مش عم بيشرح نص العبارة، بس هالعبارة بتساعد اعتمادا على حكم العقل العملي، بتساعد على ماذا؟ بتساعد على أنه فقد قد تكون للتعليل والسببية، وليست فأنه تفريع مطلب على مطلب. بصح مش عم بقول ما بصح، بس لعله أجمل يعني ما بيكون مجرد دعوة من دون دليل. لماذا ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي؟ لأنه قد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية إلى عقلنا العملي. عقل كل إنسان بيحكم ترك الأمر لإله، جيد؟ وهذا خلافا للأصل العمل العقلي، فإنه لابد من افتراضه بوجه. هيدي بوجه لعله إشارة أنه ما بيفرق سواء على رأي المشهور أو على رأينا. بالنهاية كنت من جماعة المشهور ولا ما كنت من جماعة المشهور ولا من أي جماعة من الجماعات كانت، لابد أن يكون عندك حكم، لابد من افتراضه بوجه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها. بهيدي الواقعة بحد نفسها مع عدم ورود شيء من الشارع في حد نفسها إشارة إلى أنه مع غض النظر عن شيء أي شيء من الشارع، لأنه مع وجود شيء من الشارع قد يرتفع حكم العقل، لأنه لما مفترض حكم تعليقي ومع وجود شيء من الشارع يبطل في حكم. بس في حد نفسها يعني مع غض النظر عن ورود شيء من الشارع العقل لابد أن يكون عنده حكم. وقلنا ليش؟ لأنه أحكام، لأنه هو قال يعني التعليل هذا ما تقدم قبل 4 أسطر أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل من المستقلات العقلية. وإذا العقل حكمه مستقل لا يمكن أن يشك في موضوع حكمه، موضوع حكمه بيكون الله. 3 الأصول العملية العقلية، قد يقال خلينا نبلش بالأصول العملية الشرعية بعكس السيد الشهيد. الأصول العملية الشرعية منحصرة بواحد باثنين بثلاثة؟ لا، بقول هذه تابعة لكيفية جعلها. ممكن تكون براءة مثل روحي عن أمتي ما لعنة، ممكن تكون احتياط أخوك دينك مثلا فاحفظ لدينك، ممكن تكون استصحاب يعني شك مسبوق بيقين راعي الحالة السابقة، سواء الحالة السابقة استصحاب أو تنجيز. وممكن تكون بأشكال أخرى مثل ما قلنا سابقا أصالة الطهارة جعل فقط في مورد الطهارة، ممكن أصالة الحل جعل في مورد الحل، ممكن قاعدة الفراغ فقط أصل عمل ليحل المشكلة العمل الذي تم الفراغ منه. إذن الأصول العملية الشرعية ليس لها يعني أنه لازم تكون وحدة أو اثنين أو ثلاثة، لا، المسألة تابعة لكيفية جعلها. بينما الأصول العملية العقلية قد يقال لا، ترجع إلى اثنين فقط، ترجع لاثنان فقط. اللي شيخنا رحم الله والداك بعد ما صرنا ساعة عم نحكي. ما هلأ قبل شوي لما قلنا الأصول العملية العقلية ذكرنا ثلاث أمثلة، مثلا واحدة منهم مثلا قاعدة الاشتغال يقين يستدعي الفرق. يقول السيد الشهيد كله يرجع إلى اثنان، إما تنجيز أو تعذير. فش إما لماذا؟ لأن الأصول العملية العقلية ترجع إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا. إما حق الطاعة ثابت يعني تنجيز، وإما حق الطاعة ليس بثابت يعني تعذير. وكل الأحكام العقلية من صبح العقاب إلى بيان، أو مسلك السيد الشهيد، أو قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أو كل ما يمكن أن يقال، بالنهاية مرجعه إما إلى أن هناك حق طاعة أو لا حق طاعة. إذا كان هناك حق طاعة يعني تنجيز، إن لم يكن هناك حق طاعة يعني تعذير. إذن قد يقال بأن الأصول العملية العقلية ترجع إلى اثنين لا ثالث لهما. جاء البعض وقال هذا الكلام غير صحيح، ترجع إلى اثنين، بل يمكننا أن نقول يوجد حكم عقلي ثالث. شو هو؟ التخيير العقلي. التخيير العقلي بأي موارد؟ قالوا في مورد دوران الأمر بين محذورين. في مورد دوران الأمر بين محذورين أني حالف يمين بس نسيت أنه الساعة واحدة، يا أنه كون بها الغرفة يا أنه ما كون بها الغرفة. ما بقدر، لا يمكن، لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، لا يمكن. هذا اسم دوران أمر بين محذورين. طيب بهالمورد قالوا تعذير لا يوجد، تنجيز لا يوجد. طب ما هو الموجود؟ هو أصحاب هذا القول قالوا تخيير. العقل حاكم بموارد دوران الأمر بين المحذورين بالتخيير. هذا القول إذا بدنا نشرحه هيك نحققه بحسب سيد الشهيد وبمقدار بسيط، لأنه سيأتي أكثر إن شاء الله تعالى إذا الله أعطانا أحياء في بحث دوران الأمر بين المحذورين. إذا بدنا نحطه هيك على طاولة التشريح والبحث لا يصمد، ضعيف. يقول سيد الشهيد لأنه شو مرادك من التخيير العقلي في مورد دوران الأمر بين محذورين؟ ماذا تريد؟ وفي احتمال أم إما أنك تريد أن العقل يقول يجب عليك، طبعا يجب عليك مش بمعنى حتى ما تقول لي خلاف قبل شوي، يعني أنشأ يعني أدرك لزوم عليك، إما أنه العقل يقول يجب عليك أن تأتي بالجامع ما بين الفعل والترك. شو يعني محذوران؟ يعني دار الأمر بين الفعل والترك. محذوران يعني وجوب وحرمة، وجوب الفعل أو حرمة الفعل، واحتمال آخر اللي وجوب الترك أو حرمة الترك، مش مشكلة، من هي مرجعهم إلى الفعل والترك. حرمة الترك يعني ترجع إلى وجوب الفعل، من هي ضد عام. فإذا محذوران يعني يدور الأمر بين الفعل والترك، يدور الأمر بين الفعل وترك الفعل. فإذا كان المراد من التخيير يعني أني مخير بين الفعل والترك، بمعنى أن تكون ذمتي مشغولة بماذا؟ مش بهذا الطرف وهو الفعل، وليس بهذا الطرف وهو الترك، بل بالجامع ما بين الفعل والترك. كما يقال لنفترض بالتخيير، لنفترض بمورد التخيير العقلي بالصلاة، صلي. قال العلماء أنت مخير بأن تأتي بالصلاة بهالغرفة مثلا، بهالمكان بهالمكان بهالمكان، هذا تخيير، تخيير عقلي. في مورد التخيير العقلي الحكم يتعلق بالجامع، الجامع بين هذه، لا هذا الفرد بعينه ولا هذا بعينه ولا هذا بعينه، بل بالجامع. عين هذا الكلام يقال إن كان المراد من التخيير العقلي يعني أن الذمة مشغولة بالجامع، لكن بالجامع بين ماذا وماذا؟ مش هالفرد وهالفرد وهالفرد، بالجامع بين الفعل والترك، لأنه عم نحكي عن دوران الأمر بين محذورين. فإن كان المراد من التخيير العقلي اشتغال الذمة بالجامع ما بين الفعل والترك، كان الجواب بأنه لا يمكن التكليف بهذا الجامع. لماذا؟ لأن هذا الجامع ضروري للوقوع. لماذا؟ لأن الفعل والترك نقيضان، والنقيضان لا يخلو منهما عالم الوجود، كما أنه لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يرتفعا، يعني أحدهما ضروري الوقوع. وعلمنا السيد الشهيد وتعلمنا منه في أول بحث الدليل العقلي أنه يشترط أن تكون متعلقات الأحكام مقدورة وضرورية الوقوع خارج عن القدرة. لا لا ما بتقدر تتركه. إذن إن كان المراد من التخيير العقلي يعني إدخال الجامع في الذمة الجامع ما بين الفعل والترك، فالجواب بأن هذا لا يمكن. طبعا هذا هو الجامع ولو جامع انتزاعي. فإذا كان المراد هذا فالجواب بأنه ضروري الوقوع. أما إذا كان المراد من التخيير بمعنى أنه هذا الطرف هو الفعل بعينه ليس واجب عليك، وهذا الطرف هو الترك أيضا ليس واجب عليك، يقول سيد الشيخ هذا مرجعه إلى البراءة. غاية الأمر مجموع براءتين، براءة عن الفعل وبراءة عن الترك، وليس أصل في عرض البراءة والتنجيز. إلنا نحن عنا أصلان فقط، إما براءة يعني ليس للمولى حق طاعة، أو تنجيز يعني له حق طاعة. فأن تقول في مورد دوران الأمر بين محذورين، هناك براءة من الفعل وبراءة من الترك، هذا مرجعه للبراءة وليس أصل التخيير، أصل في حد نفسه. إذا من عيد اللي ذكرناه على السريع، الأصول العملية الشرعية ليست محدودة بأصل 2-3، أصول العملية العقلية قد يقال ترجع إلى 2 فقط. ممكن يجي شخص يقول لا يمكن إضافة التخيير بأي مورد في مورد دوران الأمر بين محذورين. الجواب ما المراد من التخيير؟ إن كان المراد خال الجامع ما بين الفعل والترك في الذمة، فالجامع ضروري الوقوع، لأن الجامع بين الفعل والترك بمعنى أنه شو أحد النقيضين، وأحد النقيضين لابد أن يقع في عالم الوجود. وإن كان المراد أنك معذور من ناحية الفعل ومعذور من ناحية الترك، فهذا عين البراءة، غاية الأمر براءة عن الفعل وبراءة عن الترك، فليس أصلا في حد نفسه. يقول ثالثا أن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقع المشكوك حكم بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة. لحظة، عم بعبر تعبيرات تنسجم مع رأي المشهور ومع رأيه، تعبيرات عامة. يعني قال إن أدرك شمول حق الطاعة، ما قال مثلا إذا انكشف التكليف حتى يناسب تعبيره، أو إذا علم بالتكليف حتى يكون أقرب للمشهور. عبر تعبيرات تشملك. لكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل بأن التخيير إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة، لكن على وجه التخيير، يعني أنا ذمتي مشغولة بس مشغولة بطريقة فيها تخيير، فهو غير معقول. لماذا؟ لأن الجامع بين الفعل والترك، هذا معناته اشتغال الذمة على وجه التخيير، يعني مكلف بالجامع. نظير تكليفي بجامع ما بين أفراد الصلاة الطولية والعرضية، لأن الجامع بين الفعل والترك في مورد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع، والباقي عليك. إذا كان ضروري الوقوع لا يمكن التكليف، يعني يشترط التكليف القدرة، والمفترض بأنه ضروري الوقوع لا قدرة عليه. وأن أريد به أنه لا يلزم المكلف عقلا، أو لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك، ولا يدخل شيء في عهدته. إذا كان هيك فهذا عين البراءة، بس غير الأمر، براءة عن الفعل وبراءة عن ترك، ثم مجموع براءة. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين إن شاء الله تعالى. أما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلية لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون استصحابا مثلا، وقد تكون شيء آخر. رابعا، الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها. أصول العملية العقلية، فبالنهاية العقل عنده محمول وهو التنجيز له موضوع، وعنده محمول وهو التعذير له موضوع، وطبيعي لا يمكن أن يكون موضوع واحد شو محكوم بحكمان. هذا معناته أنه لا يمكن التعارض في أحكام العقل. شو يعني التعارض في أحكام العقل؟ يعني موضوع واحد تارة حكم العقل بأنه المولى له حق طاعة يعني تنجيز، تارة أخرى على نفس الموضوع حكم العقل بأنه لا حق له طاعة له يعني تعذير. ولذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، موضوع واحد يقع موضوعا لحكمين عقليين متنافيين لا يمكن. هذا معناه أنه لا يمكن التعارض بين الأصول العملية العقلية. ثم يقول لا ثبوتا ولا إثباتا. لا ثبوتا ولا إثباتا. ثبوت هو عالم الواقع، الإثبات يعني عالم الدلالات، عالم الألفاظ، عالم الحكاية عن ذلك الواقع. الأحكام العقلية ما إلى مقام إثبات ومقام ثبوت، بتعبير السيد الشهيد مقام إثبات عين مقام ثبوت، لأنه إدراك العقل لها يعني مشاهدتها في لوح الواقع ما هو إثباتها، خصوصا أن الإدراك شو هو؟ كشف، وبل كشف لا ترى إلا المنكشف. فإذا عالم الإثبات بالأحكام العقلية هو عين عالم الثبوت مش أمرين. ولذا إذا أنا من جماعة المشهور قبح العقاب بلا بيان، ما عندي إلا موضوع واحد للتنجيز وهو العلم، والتعذير موضوعه عدم العلم، العلم بالتكليف طبعا، والعلم بالتكليف الإلزامي. لما بنقول عادة علم بالتكليف في كلمة مضمرة، يعني العلم بالتكليف الإلزامي، لأنه إذا كان تكليف مثل استحباب وكراهة ليس موضوع للتنجيز. إذا أنا من جماعة المشهور، إدراكي العقلي لهاتين القاعدتين هو عالم الثبوت وهو عالم الإثبات، مش عالم ألفاظ. وفكرة ما تفرق كنت عربي اللسان، فارسي اللسان، انجليسي اللسان، مش فرق، لأنه أنت عم تدرك أمور واقعية موجودة في لوح الواقع، موجودة في نفس الأمر. ولذا كان في الأحكام العقلية مقام الثبوت عن مقام الإثبات. ولذا لا يعقل التعارض في الأحكام العقلية أبدا، لا بعالم الثبوت ولا بعالم الإثبات، بخلاف الأصول العملية الشرعية فإنه يعقل التعارض، لكن أين؟ في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت عند الله عز وجل. خليني أقول لكم، وهذا التعارض مش خاص بالأصول العملية الشرعية، كل التعارض بالأحكام الشرعية حتى بالأمرات. ورد بين يدينا مثلا أكرم العالم لا تكرم العالم النحوي. أكرم العالم بإطلاقه بيشمل العالم النحوي، فالعالم النحوي مما يشمله إطلاق وجوب الإكرام، لكن الدليل الآخر يقول العالم النحوي لا يجب إكرامه، فأنا ضعت. هذا الضيعان، هذا التعارض بعالم الإثبات وألا باللوح المحفوظ، بعالم الثبوت، بعالم الأحكام، والله بالله طالله العالم النحوي ليس له إلا حكم واحد عند الله، إما يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. إذا بكل الأمور الشرعية تعارض ثبوتا لا يوجد، إذ لا يمكن للحكيم أن يصب حكمان مختلفين على موضوع واحد وهو العالم النحوي. فالتعارض أين؟ تعارض بعالم الإثبات. بعالم الإثبات نتيجة أسباب متعددة، ذكر المطلق مش قادر يذكر المقيد لنكتة معينة أو للتدريج في الأحكام أو للتقية، لأي سبب من الأسباب نشأ التعارض. تعارض بعالم الإثبات، هذا التعارض بعالم التعارض إذن ليس هو إلا في عالم الإثبات وإله علاجه الخاص. هلأ مثل هذا المثال، بمثل هذا المثال نفترض قواعد الجمع العرفي، ممكن لا ما يكون عندي قواعد جمع عرفي، بدي ألجأ للقواعد الأخرى المقررة شرعا. نفس الكلام يأتي بين الأصول العملية والأصول العملية أيضا. لا يمكن أن يكون مثلا نفترض في مورد الشك المسبوق بيقين عند الله باللوح المحفوظ جعل حكمان ظاهريين متنافيين على نفس هذا الموضوع، الشك المسبوق بيقين. مثلا نفترض كنت متوضي سابقا، الآن شكات سهت عيني ولا ما سهت، أشك في الحدث. إذا الآن شك في الطهارة والحدث مسبوق باليقين، لا يمكن أن يكون هذا الشك جعل له في عالم الثبوت أصلان عمليان متفاوتين مختلفين، لا يمكن. لكن بعالم الإثبات يمكن أن يجعل إطلاقات، مثلا نفترض رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نفاذ التعذير. بينما لا تنقض اليقين بالشك بهذا المورد مفاد التنجيز. إذن هذا الاختلاف نشأ من أين؟ من عالم الإثبات. إذن الأصول العملية الشرعية تتعارض في عالم الإثبات دون عالم الثبوت، أما الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض فيها لا ثبوتا ولا إثباتا. أما لماذا لا ثبوتا ولا إثباتا؟ عليكم السلام ورحمة الله، لأنه عالم المقام الثبوت فيها عين مقام الإثبات، لأنه المطلب هلا قد يكون هذا من ضيق الخناق، مثل لا حد له إلا عدم الحد، يعني من هذا التعبير. نعم بعدين منعبر باللسان، لكن نحن نتحدث عن مقام الإدراك. الإدراك يعني الحكاية، مقام الحكاية أنت ترى من هون ترى عالم الثبوت. أما بعدين بالترجمة بعبارة لفظية أو بعدين بتكتبها على الورقة، نعم هذا عالم الإثبات. وبتقول لي الألم لونه أحمر كمان شايفنا، كيف فيش عالم إثبات؟ كيف مثل هالكفر مثلا حلو فبتقول لي موجود، نعم، لكن عالم الإثبات فيها هو عين عالم الثبوت، لأنه عين الحكاية للواقع، لأنه مفترض أن تكون حكاية 100%، وإلا لو كانت الأصل العقلي 70-80-90% لا حجية له. ولذا نحن نفترض مسبقا بأن كل الأصول العقلية، هذه يمكن كان لازم أقولها أني بطيات الكلام، كل الأصول العقلية ماذا؟ المفترض 100%، لأنه مفترض عقل، والعقل لا يكون حجة إلا إذا كان 100%. إذا كان 100% يعني ترى الواقع من خلاله. ولذا مقام الإثبات عين مقام الثبوت. ومثل ما ذكرنا هي نقطة، نقطة تانية بأنه لا يمكن أن يكون موضوع واحد وقع عند العقل موضوع للتنجيز والتعذير فيكون صحيح، لا يمكن التعارض في الأصول العملية العقلية أصلا، بخلاف الأصول العملية الشرعية حيث يعقل التعارض في عالم الإثبات. يقول رابعا أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها. طبعا على فكرة هلا هيك الشيء بالشيء يذكر، أو لا يمكن مش الشيء بالشيء يذكر، يمكن عين هذا الكلام يعني يمكن بيساعد في بحث ذكر بالكفاية بالحلقات لم يذكر، ذكر بالكفاية وبحوث الخارج بيذكروا عادة بعد قبح العقاب بلا بيان. إنه طب شو منساوي في مورد الشك؟ العقل عنده حكمان، الحكم الأول شو هو؟ قبح العقاب بلا بيان. الحكم الثاني شو هو؟ مين بذكرني؟ قاعدة دفع الضرر المحتمل، أيضا قاعدة دفع الضرر المحتمل قاعدة عقلية، قاعدة دفع الضرر المحتمل مؤداها التنجيز، قبح العقاب بلا بيان مؤداها التعذير. على طفل من نساوي. ولذا وقع بحث بالكفاية وببحوث الخارج بأنه بين هذين الحكمين العقليين قالوا لا يمكن التعارض. هيدي عرفت كيف؟ حطها كده بسجلها هيك حطها بجيبها. لا يعقل التعارض لأنه لا يمكن أن يكون موضوع واحد لحكمين عقليين متنافيين. طب شو منساوي بين هذين الحكمين العقليين؟ من نشوف أحدهما وارد على الآخر. ولذا ذهبوا إلى حل المشكلة بأنه ما في تعارض بل أحدهما وارد على الآخر. إذا الأصول العملية لا يعقل التعارض بينها، لا ثبوتا كما هو واضح، لا إثباتا لأن مقام إثباته هو عين إدراك العقل لها، ولا تناقض بين إدراكين عقليين. شو يعني تناقض بين إدراكين عقليين؟ يعني موضوع واحد وقع لحكمين متنافيين عند العقل، ما سمعنا بهذا. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا بحسب لسان أدلتها. هل هذا التعبير بحسب لسان أدلتها أكثر رح يجي بعدين. التعارض مش بين البراءة والاستصحاب، التعبير الدقيق بين دليل البراءة ودليل الاستصحاب. التعارض بين رفع عن أمة ما لا يعلمون ولا تنقض اليقين، لكن أحيانا نقول تعارض بين براءة والاستصحاب، لكن المراد منه بالدقة التعارض بين الأدلة، التعارض بين الأدلة. ولذا لعله هالعبارة لأجل هذا الأمر، التعارض إثباتا لكن التعارض الإثباتي يعني بحسب أدلتها، ولابد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة. والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.